بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من فضائل هذا الشهر العظيمة هذه الفضيلة الكبيرة، وهي أن الله أنزل القرآن في شهر رمضان، بمعنى والله أعلم أن الله ابتدأ إنزال القرآن في شهر رمضان، وذلك في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والمعنى ليس أنه أنزل القرآن كله في هذه الليلة أو في هذا الشهر، لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث في 23 سنة، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولما اقترح المشركون وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه يعني أنزلناه متفرقا يتبع بعضه بعضا، فالقرآن مرتل في التنزيل ومرتل في التلاوة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما الترتيل في التنزيل معناه التفريق بين فترات نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تنزل عليه الآية أو الآيات أو السورة كاملة بحسب الحاجة. هكذا أنزل القرآن، وهو مرتل في التلاوة، بمعنى أن القارئ لا يستعجل فيه، وإنما يقرأه قراءة متأنية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتلا يقف على رؤوس الآيات ولا يستعجل في قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأه متأنيا يقف على كل آية ويتدبره عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى أنزل فيه القرآن بمعنى أنه ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، ثم تتابع بعد ذلك نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن تلاوة القرآن في شهر رمضان لها فضيلة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في كل الأيام وفي كل السنة، لا يهجر القرآن، بل يكون له نصيب يقرأه كل يوم من القرآن حتى يختمه، وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن لا سيما في صلاة الليل، فمنهم من يختمه من الصحابة من يختمه في صلاة الليل في 10 ليالي، ومنهم من يختمه في 7 ليالي، ومنهم من يختمه في 3 ليالي، يحزبون القرآن بحسب نشاطهم واجتهادهم، وكذلك يقرؤون القرآن في جلوسهم وفي مشيهم، ويقرؤون القرآن دائما وهم يمشون وهم جالسون وهم على جنوبهم، يكثرون من تلاوة القرآن، لكن في شهر رمضان كانوا يتفرغون لتلاوة القرآن في المساجد، يحضرون المصاحف ويتركون مجالس العلم ورواية الحديث والتفسير، فكانوا يتفرغون لقراءة القرآن في شهر رمضان. وكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن كل ليلة، فلا ينتهي الشهر إلا وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على جبريل، لأن جبريل عليه السلام هو الذي تلقاه عن الله وسمعه من الله جل وعلا وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على جبريل ليتأكد من حفظه وإتقانه وضبطه. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل في شهر رمضان 2 مرات، فدل هذا على فضل تلاوة القرآن في شهر رمضان، أن فيه زيادة فضل على غيره من الشهور. كان السلف يجتهدون في تلاوة القرآن في شهر رمضان ويكثرون من الختمات، حتى روي أن الشافعي رحمه الله له 60 ختمة في شهر رمضان، وكذلك غيره من الأئمة كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان زيادة على تلاوتهم له سائر السنة. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر لينال هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف فيه حسنة، والحسنة 10 أمثالها، هذا خير عظيم وفضل عظيم وأجر كثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن وسيلة للعمل به، لأن المقصود العمل بالقرآن، والتلاوة إنما هي وسيلة للعمل، ولا يقتصر الإنسان على تلاوة القرآن دون أن يتدبره ودون أن يعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتلاوة أولا ثم التدبر في معانيه ثانيا ثم العمل به ثالثا، وهذا هو الغاية، العمل به، العمل بالقرآن بأوامره ونواهيه والاستفادة من أخباره والاستفادة من مواعظه ومن قصصه ومن أمثاله ومن علومه. هذا لا يحصل إلا بالتلاوة مع التدبر. أما قراءة القرآن من دون تدبر فهذه قليلة الفائدة، والتدبر ومعرفة معانيه من غير عمل هذا لا فائدة فيه. إذن الفائدة هو العمل، ولكن لما كان العمل بالقرآن لا يمكن إلا بعد تلاوته وتدبره صارت التلاوة والتدبر مقدمة للعمل الصالح. تلاوة القرآن لها آداب، من آدابه أولاً أن يقرأه بحضور قلب، لا تأتي الآيات على لسانه بدون أن يحضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر وخشوع. ومن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة، فإن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإن الطهارة مستحبة، ولو قرأه من غير وضوء لا بأس إذا كان يقرأه عن ظهر قلب. أما إذا كانت القراءة من المصحف فلا بد أن يكون على طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يكون متوضئا طاهرا من الحدث، ولا يقرأ القرآن وهو جنب. من عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة، إذا كان عليه جنابة فلا يقرأ شيئا من القرآن. وكذلك الحائض، على قول كثير من أهل العلم لا تقرأ القرآن وهي حائض لأنها مثل الجنب، لأن الحيض حدث أكبر، فالحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل من الحيض. هذا ما عليه جمع من أهل العلم. وكذلك يحسن الصوت، يحسن صوته بالقرآن ولا يهذه هذا ولا يمدده ويمططه تمطيطا، وإنما يتوسط، يقرأه قراءة مجودة، قراءة مرتلة مع حسن الصوت. وأما رفع الصوت بالقرآن أو القراءة سرا فهذا يرجع إلى الإنسان، فإن كان لا يتأذى برفع صوته أحد حوله من نائم أو تال أو مصل فإنه يرفع صوته به، وإن كان عنده من يتأذى بجهره من نائم أو مصل أو تال فإنه يسر قراءته ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، لكن ينطق بالقرآن، يسمع نفسه يسمع نفسه وينطق بالحروف. وكذلك من آداب التلاوة كما سبق التدبر ومحاولة فهم الآية، والفهم يختلف، العوام لهم فهم وطلبة العلم لهم فهم والعلماء لهم فهم والراسخون في العلم لهم فهم، كل يفهم على حسب ما أعطاه الله سبحانه، ولا أحد لا يفهم شيئا من القرآن. فإذا قرأت ذكر النار تفهم النار والعذاب، وإذا قرأت ذكر الجنة والنعيم تفهم، إذا قرأت حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم تفهم هذا، إن هذه أمور محرمة. إذا قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان تفهم، يا العوام يفهمون هذا، يفهمون أن الربا حرام وأن الميسر حرام وأن الزنا حرام، ويفهمون الوعيد المذكور، ويفهمون النعيم المذكور في القرآن، كل يفهم. أما الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهذه من اختصاص العلماء، هذه من اختصاص العلماء، استنباط الأحكام من القرآن غير المصرح بها. أما المصرح به هذا كل يفهمه، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كل يفهمه العامي والمتعلم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، هذا كل يفهمه العامي والمتعلم. أما بقية الأحكام الشرعية التي لا تفهم إلا بالاستنباط فهذه من اختصاص أهل العلم، ولكن على المسلم أنه يتأمل في القرآن. وكل يأخذ من القرآن بفهمه ما آتاه الله، فمن مقل ومستكثر. وكذلك من آداب تلاوة القرآن عدم اللحن فيه، اللحن وهو رفع المنصوب أو نصب المرفوع، أو فالذي من الله عليه بعلم النحو هذا ما يحتاج إلى شكل وإلى علامات إعراب، هذا يقرأ القرآن على حسب اللغة العربية التي يفهمها والتي نزل بها القرآن. أما الذي لا يعرف النحو كالعوام، هؤلاء وضع العلماء لهم حركات، وضعوا لهم حركات على الحروف، وضعوا علامة للنصب وعلامة للجزم وعلامة للجر وعلامة علامة الفاعل والمفعول، حركات موضوعة فيتقيد بها القارئ ولو كان عاميا، لابد يقرأ القرآن على حسب الحركات الموضوعة على الحروف لئلا يغلط ولئلا يلحن ولئلا يغير المعنى، لأنه قد يتغير المعنى إذا لحن في القرآن وقرأه على غير الوجه المطلوب. فالذي عنده علم من النحو هذا لا يحتاج، يعرف هذه الأمور، وأما العامي فيتقيد بالحركات التي وضعت على الحروف ويتمشى عليها. هكذا ينبغي لقارئ القرآن أن يتقن قراءته بحسب استطاعته، ولا يترك قراءة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمسلم يحاول قراءة القرآن ولو بالتهجي ولكن ما يستعجل ولا يترك قراءة القرآن على حسب حاله لينال هذا الأجر والثواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما معنى هذا الهجران المذكور في قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟
هجر القرآن على أنواع، بعضها أشد من بعض. النوع الأول هجر التلاوة، فلا يقرأه إلا قليلا أو بعض المرات أو لا يقرأه أبدا، هذا هجر التلاوة. النوع الثاني هجر التدبر، يقرأ القرآن بالحروف ولكنه لا يتفهم المعاني والمطلوب من القرآن. النوع الثالث هجر العمل، قد يكون عالما بمعاني القرآن ولكنه لا يعمل به، بل يتبع هواه ولا يعمل بالقرآن، فهذا هجر العمل وهذا أشد. النوع الرابع هجر الحكم، فلا يحكم بالقرآن، مثل ما تعمل الدول المنتسبة للإسلام اليوم أنها تلغي القرآن وتحكم بالقوانين الوضعية، هذا هجر للقرآن والعياذ بالله، هجر للحكم به بين الناس، والله أنزل القرآن ليحكم به بين الناس. أما أنه يلغى ويجعل محله القوانين فهذا أعظم الهجر. والهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، أي اترك الأصنام. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، ومنه الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن المهاجر ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم.
يقول السائل: في بعض الأحيان يصرف الأطباء حبة توضع تحت اللسان في الحالات الطارئة، هل استخدامها في نهار رمضان تفطر؟
نعم، الحبة التي توضع تحت اللسان وتذوب في الفم وتذهب مع الريق إلى الحلق، هذه تفطر. وإذا احتاج إليها الإنسان لمرضه فهو مريض، استعملها ويقضي اليوم الذي استعملها فيه، والمريض يباح له أن يفطر إذا احتاج إلى الفطر، يباح له ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم تبييت النية للصيام في كل ليلة؟
لابد من ذلك، لابد أن ينوي في كل ليلة أنه سيصوم غدا، ينام على نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل يوم عبادة مستقلة، صوم كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية من الليل. نعم.
يقول السائل: إذا كان المسلم يستطيع الختم في أقل من 3 أيام، فهل يختمه أو يعد ذلك مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟
لا بأس أن يختمه، كما سمعتم كان الشافعي له 60 ختمة في شهر رمضان الليل والنهار، فلا بأس أن يختمه. إنما هذا في الصلاة، صلاة الليل، ما يزيد على 3 ليالي، لأنه إذا زاد عن 3 ليالي يشق عليه، يعني أكثر ما يقرأ في صلاة الليل 10 أجزاء في كل ليلة، هذا أكثر ما يطيقه الإنسان. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأكل أو الشرب والمؤذن يؤذن الفجر؟
المؤذن يختلف، إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر وعلى التوقيت المعتمد فلا يأكل، إذا بدأ بالأذان يمسك، لأن أذانه علامة على دخول الفجر. أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان من أجل أن يستيقظ الناس ويستعدوا للصيام فلا بأس أن يأكل، هذا يسمى الأذان الأول. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن مكتوم يؤذن على الصباح، فإذا أذن ابن أم مكتوم يحرم الأكل، وأما إذا أذن بلال فيأكل بعده لأنه متقدم على طلوع الفجر. نعم.
يقول السائل: اشتريت أرض ومضى عليها الحول ولم أنوي البيع، فهل عليها زكاة؟
إذا اشترى أرضاً أو غيرها من السلع أو سيارة أو أي شيء بنية البيع فهي سلعة تجارة، إذا مضى الحول على قيمتها، على قيمتها التي اشتراها بها، إذا مضى حول يقومها بما تساوي ويزكيها. نعم.
يقول السائل: ما هي الطريقة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عند السواك؟
كان صلى الله عليه وسلم يستاك ويحث على استعمال السواك، ويكون السواك بالعود، بالعود اللين الذي ينظف الأسنان، كان يقضمه حتى يلين ويترطب بالريق، ثم يديره على أسنانه بالعرض، يديره على أسنانه بالعرض، يمسكه بيده اليسرى ويديره على أسنانه مبتدئا بالجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. نعم.
يقول السائل: عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول عليه بأربعة أشهر وأكثر صرفت نصف المبلغ، هل الزكاة على المبلغ كامل أو أزكي النصف الآخر المتبقي؟
ما صرف قبل أن يتم عليه الحول ليس فيه شيء، وما بقي حتى حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: يردد بعض الشباب فيما بينهم عبارات الله يسمع منك، الله لا يقوله، الله يرجك، فما حكم قول مثل هذه العبارات؟
الله يسمع منك معناه الله يستجيب لك، لأن سمع الله لكذا يعني استجاب له، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله، فلا بأس بهذه العبارة، تقول الله يسمع منك أو يسمع لك يعني يستجيب لك. ثاني ما هي؟
الله لا يقوله.
لا يقوله؟
إيه؟
يعني الله لا يقدر هذا الشيء. نعم. الله لا يقوله يعني الله لا يقدر هذا الشيء المكروه. نعم. ولا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: هل التلفظ بالنية في العمرة واجب أم يكفي لبس الإحرام والمرور بالميقات؟
التلفظ ليس بالنية، إنما التلفظ بالنسك الذي يريده، أن يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا فيذكر النسك الذي يريده، وهذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي. نعم.
يقول:
أما التلفظ بالنية فهو بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية في أي الأعمال. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يحدد ليلة القدر بليلة 27؟
لا دليل عليه، إنما هو تحري، إنما هو من باب التحري، بعضهم يتحراها في ليلة 21، وبعضهم يتحراها ليلة 23، وبعضهم تحراها ليلة 27، وبعضهم يتحراها في أوتار العشر، وبعضهم يتحراها في كل ليالي رمضان، كل ليالي رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لأن الله أخفاها على عباده من أجل أن يجتهدوا في كل الشهر. نعم.
يقول السائل: رجل شرب الدخان في نهار رمضان ناسيا فهل يفطر؟
إذا كان ناسيا لا يفطر، لكن شرب الدخان معصية يأثم عليه في رمضان وفي غيره، وفي رمضان أشد، فالصائم يتجنب ما حرم الله، والدخان مما حرم الله عز وجل. المسلم يتجنب الحرام دائما في رمضان وفي غيره، لكن لو نسي فإنه يأثم على الشرب، ولكن صيامه صحيح لأنه لم يتعمد، مع الإثم على شربه ومعصيته. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول الرجل لأخيه أمانة افعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا؟
لا يجوز أن يقول أمانة، لأن هذا من الحلف بالأمانة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، سواء قال والأمانة أو قال أمانة، فهذا منهي عنه. نعم.
يقول السائل: رجل صلى منفردا خلف الصف، وعند سجوده جاء رجل وصف معه، فهل تصح الركعة التي صلاها منفردا؟
نعم، إذا أدركه في السجود فإنه تصح صلاته، لأنه لم يأتي بركعة كاملة. أما لو أتى بركعة كاملة بركوعها وسجودها ولم يحضر معه إلا في الركعة الثانية فتكون صلاته باطلة. أما إذا أدركه قبل أن يكمل الركعة، أدركه في الركوع، أدركه في السجود وانضم إليه، صلاته صحيحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بالاستغفار بعد الفريضة؟
لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويسمعه الصحابة وهو يستغفر، فلا بأس بالاستغفار بعد السلام، بل يستحب الاستغفار بعد السلام، وكذلك التهليل يستحب بعد السلام. نعم.
يقول السائل: ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ وإذا كان الجواب لا يجوز، فهل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة بنية الظهر قصرا؟
لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف الصالح أنهم يجمعون العصر مع الظهر، مع أنهم كانوا يسافرون وكانوا يحضرون الجمعة أحيانا، ولم يعرف عنهم أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، فلا يجوز هذا ولا تصح. والذي يحضر الجمعة ينويها جمعة، أفضل له من أنه ينويها ظهرا، ينويها جمعة وتجزي عن الظهر، ولا يجمع معها العصر. نعم.
يقول السائل: المصلي بعد الصلاة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي لا يذكر كلمة تعاليت بعد كلمة تباركت؟
لم يثبت كلمة تعاليت. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الذي ثبت. نعم.
يقول السائل: إذا قرر الأطباء علي بعملية ومن ثم رفضت، وحصل لا سمح الله لي وفاة بسبب عدم هذه العملية، هل يعتبر هذا في حكم الانتحار؟
لا، التداوي ليس واجبا، إنما هو مباح، فالتداوي مباح وليس واجبا، ومن تركه فلا إثم عليه، ولو مات لا إثم عليه في ذلك. نعم.
يقول السائل: ابنة أخي عملت عملية في رجلها، وطلب منها الطبيب أن ترتاح في فراشها في هذه الحالة، هل لها أن تتيمم؟ لأن ذهابها إلى الحمام يشق عليها وتجد صعوبة في ذلك.
نعم، إذا أمكن يؤتى بماء عندها تتوضأ في صحن أو في شيء يمسك الماء فإنها تفعل هذا، وإذا لم يمكن فإنها تتيمم بالتراب وتصلي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز بلع النخامة إذا كان لا يقدر على إخراجها؟
إذا كانت النخامة في الحلق وابتلعها فلا شيء عليها، أما إذا خرجت إلى الفم ثم ردها وابتلعها فإنها تبطل صيامه، لأن الفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إلى فمه ثم ردها متعمدا يفطر، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: ما ذات مرة كنت أصلي صلاة جهرية لوحدي، ولما انتصفت في الفاتحة صلى معي رجل، فهل أعيد الفاتحة أو أكمل الصلاة؟
نعم، إذا بدأت الفاتحة منفردا وتقرأها سرا في الليل ثم جاء واحد وانضم إليك تجهر بالباقي، تبني على قراءتك وتجهر بما بقي. نعم.
يقول السائل: أبي وأمي خارج الرياض، هل يجوز أن العيد أقضيه في الرياض؟
ها؟
يقول: أبي وأمي خارج الرياض، هل يجوز أن أقضي العيد خارج الرياض وأنا بإمكاني أقضيه معهم خارج الرياض؟
هل يجوز إيش؟
يسأل عن أنه خارج الرياض وأهله أبوه وأمه خارج الرياض وهو
في الرياض.
نعم.
أي. نعم.
هل هذا من العقوق أن لا يتعيد معهم؟
لا، ما هو من العقوق. إن كان تعيد معهم هو أحسن، وإما تعيد معهم لأنه ما تيسر له يذهب، أو مربوط بعمل ولا تيسر له يذهب، فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يضع طرف شماغه ليسجد عليه فوق فرش المسجد؟
إذا كان له حاجة، إذا كان يحتاج إلى وضع شماغه يسجد عليه لأنه فرش المسجد عليه غبار ولا فيه رائحة كريهة، فلا بأس بذلك. إذا كان هذا لحاجة فلا بأس، مثل المكان حار أو فيه شوك أو حصى أو فيه رائحة أو فيه غبار ويضع طرف شماغه يسجد عليه، ما في بأس. نعم.
يقول: رجل ترك 3 أوقات، هل يخرج من ملة الإسلام وهل تطلق زوجته؟
إذا ترك 3 أوقات، بل إذا ترك وقتا واحدا، إذا ترك وقتا واحدا متعمدا، تعمدا تركه حتى خرج الوقت، فإنه يرتد عن دين الإسلام، عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من فضائل هذا الشهر العظيمة هذه الفضيلة الكبيرة، وهي أن الله أنزل القرآن في شهر رمضان، بمعنى والله أعلم أن الله ابتدأ إنزال القرآن في شهر رمضان، وذلك في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والمعنى ليس أنه أنزل القرآن كله في هذه الليلة أو في هذا الشهر، لأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث في 23 سنة، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولما اقترح المشركون وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه يعني أنزلناه متفرقا، يتبع بعضه بعضا. فالقرآن مرتل في التنزيل ومرتل في التلاوة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أما الترتيل في التنزيل معناه التفريق بين فترات نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تنزل عليه الآية أو الآيات أو السورة كاملة بحسب الحاجة. هكذا أنزل القرآن، وهو مرتل في التلاوة بمعنى أن القارئ لا يستعجل فيه، وإنما يقرأه قراءة متأنية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتلا يقف على رؤوس الآيات ولا يستعجل في قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأه متأنيا يقف على كل آية ويتدبره عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى أنزل فيه القرآن بمعنى أنه ابتدأ إنزاله في شهر رمضان، ثم تتابع بعد ذلك نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن تلاوة القرآن في شهر رمضان لها فضيلة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في كل الأيام وفي كل السنة، لا يهجر القرآن، بل يكون له نصيب يقرأه كل يوم من القرآن حتى يختمه. وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن، لا سيما في صلاة الليل، فمنهم من يختمه من الصحابة من يختمه في صلاة الليل في 10 ليالي، ومنهم من يختمه في 7 ليالي، ومنهم من يختمه في 3 ليالي. يحزبون القرآن بحسب نشاطهم واجتهادهم، وكذلك يقرؤون القرآن في جلوسهم وفي مشيهم، ويقرؤون القرآن دائما وهم يمشون وهم جالسون وهم على جنوبهم، كثيرون من تلاوة القرآن. لكن في شهر رمضان كانوا يتفرغون لتلاوة القرآن في المساجد، يحضرون المصاحف ويتركون مجالس العلم ورواية الحديث والتفسير، فكانوا يتفرغون لقراءة القرآن في شهر رمضان. وكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يدارسه القرآن كل ليلة، فلا ينتهي الشهر إلا وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على جبريل، لأن جبريل عليه السلام هو الذي تلقاه عن الله وسمعه من الله جل وعلا وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على جبريل ليتأكد من حفظه وإتقانه وضبطه. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل في شهر رمضان مرتين، أدل هذا على فضل تلاوة القرآن في شهر رمضان، أن فيه زيادة فضل على غيره من الشهور. كان السلف يجتهدون في تلاوة القرآن في شهر رمضان ويكثرون من الختمات، حتى روي أن الشافعي رحمه الله له 60 ختمة في شهر رمضان، وكذلك غيره من الأئمة كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان زيادة على تلاوتهم له سائر السنة. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر لينال هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا خير عظيم وفضل عظيم وأجر كثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن وسيلة للعمل به، لأن المقصود العمل بالقرآن، والتلاوة إنما هي وسيلة للعمل، ولا يقتصر الإنسان على تلاوة القرآن دون أن يتدبره ودون أن يعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتلاوة أولا ثم التدبر في معانيه ثانيا ثم العمل به ثالثا، وهذا هو الغاية، العمل به، العمل بالقرآن بأوامره ونواهيه والاستفادة من أخباره والاستفادة من مواعظه ومن قصصه ومن أمثاله ومن علومه. هذا لا يحصل إلا بالتلاوة مع التدبر. أما قراءة القرآن من دون تدبر فهذه قليلة الفائدة، والتدبر ومعرفة معانيه من غير عمل هذا لا فائدة فيه. إذن الفائدة هو العمل، ولكن لما كان العمل بالقرآن لا يمكن إلا بعد تلاوته وتدبره، صارت التلاوة والتدبر مقدمة للعمل الصالح. تلاوة القرآن لها آداب، من آدابه أولاً أن يقرأه بحضور قلب، لا تأتي الآيات على لسانه بدون أن يحضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر وخشوع. ومن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة، فإن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإن الطهارة مستحبة، ولو قرأه من غير وضوء لا بأس إذا كان يقرأه عن ظهر قلب. أما إذا كانت القراءة من المصحف فلا بد أن يكون على طهارة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يكون متوضئا طاهرا من الحدث، ولا يقرأ القرآن وهو جنب. من عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة. إذا كان عليه جنابة فلا يقرأ شيئا من القرآن. وكذلك الحائض، على قول كثير من أهل العلم لا تقرأ القرآن وهي حائض، لأنها مثل الجنب، لأن الحيض حدث أكبر، فالحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل من الحيض. هذا ما عليه جمع من أهل العلم. وكذلك يحسن الصوت، يحسن صوته بالقرآن ولا يهذه هذا ولا يمدده ويمططه تمطيطا، وإنما يتوسط، يقرأه قراءة مجودة، قراءة مرتلة مع حسن الصوت. وأما رفع الصوت بالقرآن أو القراءة سرا فهذا يرجع إلى الإنسان، فإن كان لا يتأذى برفع صوته أحد حوله من نائم أو تال أو مصل فإنه يرفع صوته به، وإن كان عنده من يتأذى بجهره من نائم أو مصل أو تال فإنه يسر قراءته ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، لكن ينطق بالقرآن، يسمع نفسه، يسمع نفسه وينطق بالحروف. وكذلك من آداب التلاوة كما سبق التدبر ومحاولة فهم الآية، والفهم يختلف، العوام لهم فهم وطلبة العلم لهم فهم والعلماء لهم فهم والراسخون في العلم لهم فهم، كل يفهم على حسب ما أعطاه الله سبحانه، ولا أحد لا يفهم شيئا من القرآن. فإذا قرأت ذكر النار تفهم، تفهم النار والعذاب، وإذا قرأت ذكر الجنة والنعيم تفهم، إذا قرأت حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم تفهم هذا، إن هذه أمور محرمة. إذا قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان تفهم، يا العوام يفهمون هذا، يفهمون أن الربا حرام وأن الميسر حرام وأن الزنا حرام، ويفهمون الوعيد المذكور، ويفهمون النعيم المذكور في القرآن، كل يفهم. أما الأحكام الشرعية والحلال والحرام فهذه من اختصاص العلماء، هذه من اختصاص العلماء، الاستنباط، استنباط الأحكام من القرآن غير المصرح بها. أما المصرح به هذا كل يفهمه، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كل يفهمه العامي والمتعلم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، هذا كل يفهمه العامي والمتعلم. أما بقية الأحكام الشرعية التي لا تفهم إلا بالاستنباط فهذه من اختصاص أهل العلم، ولكن على المسلم أنه يتأمل في القرآن. وكل يأخذ من القرآن بفهمه ما آتاه الله، فمن مقل ومستكثر. وكذلك من آداب تلاوة القرآن عدم اللحن فيه، اللحن وهو رفع المنصوب أو نصب المرفوع، أو فالذي من الله عليه بعلم النحو هذا ما يحتاج إلى شكل وإلى علامات إعراب، هذا يقرأ القرآن على حسب اللغة العربية التي يفهمها والتي نزل بها القرآن. أما الذي لا يعرف النحو كالعوام، هؤلاء وضع العلماء لهم حركات، وضعوا لهم حركات على الحروف، وضعوا علامة للنصب وعلامة للجزم وعلامة للجر وعلامة لعلامة الفاعل والمفعول، حركات موضوعة فيتقيد بها القارئ ولو كان عاميا. لابد يقرأ القرآن على حسب الحركات الموضوعة على الحروف، لئلا يغلط ولئلا يلحن ولئلا يغير المعنى، لأنه قد يتغير المعنى إذا لحن في القرآن وقرأه على غير الوجه المطلوب. فالذي عنده علم من النحو هذا لا يحتاج، يعرف هذه الأمور. وأما العامي فيتقيد بالحركات التي وضعت على الحروف ويتمشى عليها. هكذا ينبغي لقارئ القرآن أن يتقن قراءته بحسب استطاعته، ولا يترك قراءة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمسلم يحاول قراءة القرآن ولو بالتهجي، ولكن ما يستعجل، ولا يترك قراءة القرآن على حسب حاله لينال هذا الأجر والثواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما معنى هذا الهجران المذكور في قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟
هجر القرآن على أنواع، بعضها أشد من بعض. النوع الأول هجر التلاوة، فلا يقرأه إلا قليلا أو بعض المرات أو لا يقرأه أبدا، هذا هجر التلاوة. النوع الثاني هجر التدبر، يقرأ القرآن بالحروف ولكنه لا يتفهم المعاني والمطلوب من القرآن. النوع الثالث هجر العمل، قد يكون عالما بمعاني القرآن ولكنه لا يعمل به، بل يتبع هواه ولا يعمل بالقرآن، فهذا هجر العمل وهذا أشد. النوع الرابع هجر الحكم، فلا يحكم بالقرآن، مثل ما تعمل الدول المنتسبة للإسلام اليوم أنها تلغي القرآن وتحكم بالقوانين الوضعية، هذا هجر للقرآن والعياذ بالله، هجر للحكم به بين الناس. والله أنزل القرآن ليحكم به بين الناس، أما أنه يلغى ويجعل محله القوانين فهذا أعظم الهجر. والهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، أي اترك الأصنام. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، ومنه الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن المهاجر ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم.
يقول السائل: في بعض الأحيان يصرف الأطباء حبة توضع تحت اللسان في الحالات الطارئة، هل استخدامها في نهار رمضان تفطر؟
نعم، الحبة التي توضع تحت اللسان وتذوب في الفم وتذهب مع الريق إلى الحلق، هذه تفطر. وإذا احتاج إليها الإنسان لمرضه فهو مريض، استعملها ويقضي اليوم الذي استعملها فيه، والمريض يباح له أن يفطر إذا احتاج إلى الفطر، يباح له ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم تبييت النية للصيام في كل ليلة؟
لا بد من ذلك، لا بد أن ينوي في كل ليلة أنه سيصوم غدا، ينام على نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل يوم عبادة مستقلة، صوم كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية من الليل. نعم.
يقول السائل: إذا كان المسلم يستطيع الختم في أقل من 3 أيام فهل يختمه أو يعد ذلك مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟
لا بأس أن يختمه، كما سمعتم كان الشافعي له 60 ختمة في شهر رمضان الليل والنهار، فلا بأس أن يختمه، إنما هذا في الصلاة، صلاة الليل ما يزيد على 3 ليالي، لأنه إذا زاد عن 3 ليالي يشق عليه، يعني أكثر ما يقرأ في صلاة الليل 10 أجزاء في كل ليلة، هذا أكثر ما يطيقه الإنسان. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأكل أو الشرب والمؤذن يؤذن الفجر؟
المؤذن يختلف، إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر وعلى التوقيت المعتمد فلا يأكل إذا بدأ بالأذان يمسك، لأن أذانه علامة على دخول الفجر. أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان من أجل أن يستيقظ الناس ويستعدوا للصيام فلا بأس أن يأكل، هذا يسمى الأذان الأول، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن مكتوم يؤذن على الصباح، فإذا أذن ابن أم مكتوم يحرم الأكل، وأما إذا أذن بلال فيأكل بعده لأنه متقدم على طلوع الفجر. نعم.
يقول السائل: اشتريت أرض ومضى عليها الحول ولم أنوي البيع فهل عليها زكاة؟
إذا اشترى أرضا أو غيرها من السلع أو سيارة أو أي شيء بنية البيع فهي سلعة تجارة، إذا مضى الحول على قيمتها، على قيمتها التي اشتراها بها، إذا مضى حول يقومها بما تساوي ويزكيها. نعم.
يقول السائل: ما هي الطريقة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عند السواك؟
كان صلى الله عليه وسلم يستاك ويحث على استعمال السواك، ويكون السواك بالعود اللين الذي ينظف الأسنان، كان يقضمه حتى يلين ويترطب بالريق، ثم يديره على أسنانه بالعرض، يديره على أسنانه بالعرض، يمسكه بيده اليسرى ويديره على أسنانه مبتدئا بالجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. نعم.
يقول السائل: عندي مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول عليه ب4 أشهر وأكثر صرفت نصف المبلغ، هل الزكاة على المبلغ كامل أو أزكي النصف الآخر المتبقي؟
ما صرف قبل أن يتم عليه الحول ليس فيه شيء، وما بقي حتى حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: يردد بعض الشباب فيما بينهم عبارات الله يسمع منك، الله لا يقوله، الله يرجك، فما حكم قول مثل هذه العبارات؟
الله يسمع منك معناه الله يستجيب لك، لأن سمع الله لكذا يعني استجاب له، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله، فلا بأس بهذه العبارة، تقول الله يسمع منك أو يسمع لك يعني يستجيب لك. الثانية ما هي؟
الله لا يقوله.
لا يقوله يعني الله لا يقدر هذا الشيء. الله لا يقوله يعني لا الله لا يقدر هذا الشيء المكروه. نعم، ولا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: هل التلفظ بالنية في العمرة واجب أم يكفي لبس الإحرام والمرور بالميقات؟
التلفظ ليس بالنية، إنما التلفظ بالنسك الذي يريده، أن يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فيذكر النسك الذي يريده، وهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالمنوي. نعم.
يقول:
أما التلفظ بالنية فهو بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية في أي الأعمال. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يحدد ليلة القدر بليلة 27؟
لا دليل عليه، إنما هو تحري، إنما هو من باب التحري، بعضهم يتحراها في ليلة 21، وبعضهم يتحراها ليلة 23، وبعضهم تحراها ليلة 27، وبعضهم يتحراها في أوتار العشر، وبعضهم يتحراها في كل ليالي رمضان، كل ليالي رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لأن الله أخفاها على عباده من أجل أن يجتهدوا في كل الشهر. نعم.
يقول السائل: رجل شرب الدخان في نهار رمضان ناسيا، فهل يفطر؟
إذا كان ناسيا لا يفطر، لكن شرب الدخان معصية يأثم عليه في رمضان وفي غيره، وفي رمضان أشد، فالصائم يتجنب ما حرم الله، والدخان مما حرم الله عز وجل، المسلم يتجنب الحرام دائما في رمضان وفي غيره، لكن لو نسي فإنه يأثم على الشرب، ولكن صيامه صحيح لأنه لم يتعمد، مع الإثم على شربه ومعصيته. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول الرجل لأخيه: أمانة افعل كذا، أو أمانة لا تفعل كذا؟
لا يجوز أن يقول أمانة، لأن هذا من الحلف بالأمانة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، سواء قال والأمانة أو قال أمانة، فهذا منهي عنه. نعم.
يقول السائل: رجل صلى منفردا خلف الصف، وعند سجوده جاء رجل وصف معه، فهل تصح الركعة التي صلاها منفردا؟
نعم، إذا أدركه في السجود فإنه تصح صلاته، لأنه لم يأتي بركعة كاملة، أما لو أتى بركعة كاملة بركوعها وسجودها ولم يحضر معه إلا في الركعة الثانية تكون صلاته باطلة. أما إذا أدركه قبل أن يكمل الركعة، أدركه في الركوع، أدركه في السجود وانضم إليه، صلاته صحيحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بالاستغفار بعد الفريضة؟
لا بأس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويسمعه الصحابة وهو يستغفر، فلا بأس بالاستغفار بعد السلام، بل يستحب الاستغفار بعد السلام، وكذلك التهليل يستحب بعد السلام. نعم.
يقول السائل: ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ وإذا كان الجواب لا يجوز، فهل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة بنية الظهر قصرا؟
لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف الصالح أنهم يجمعون العصر مع الظهر، مع أنهم كانوا يسافرون وكانوا يحضرون الجمعة أحيانا، ولم يعرف عنهم أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، فلا يجوز هذا ولا تصح. والذي يحضر الجمعة ينويها جمعة، أفضل له من أنه ينويها ظهرا، ينويها جمعة وتجزي عن الظهر ولا يجمع معها العصر. نعم.
يقول السائل: المصلي بعد الصلاة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي لا يذكر كلمة تعاليت بعد كلمة تباركت؟
لم يثبت كلمة تعاليت. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الذي ثبت. نعم.
يقول السائل: إذا قرر الأطباء علي بعملية ومن ثم رفضت وحصل لا سمح الله لي وفاة بسبب عدم هذه العملية، هل يعتبر هذا في حكم الانتحار؟
لا، التداوي ليس واجبا، إنما هو مباح، فالتداوي مباح وليس واجبا، ومن تركه فلا إثم عليه، ولو مات لا إثم عليه في ذلك. نعم.
يقول السائل: ابنة أخي عملت عملية في رجلها، وطلب منها الطبيب أن ترتاح في فراشها في هذه الحالة، هل لها أن تتيمم؟ لأن ذهابها إلى الحمام يشق عليها وتجد صعوبة في ذلك.
نعم، إذا أمكن يؤتى بماء عندها تتوضأ في صحن أو في شيء يمسك الماء فإنها تفعل هذا، وإذا لم يمكن فإنها تتيمم بالتراب وتصلي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز بلع النخامة إذا كان لا يقدر على إخراجها؟
إذا كانت النخامة في الحلق وابتلعها فلا شيء عليها، أما إذا خرجت إلى الفم ثم ردها وابتلعها فإنها تبطل صيامه، لأن الفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إلى فمه ثم ردها متعمدا يفطر، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: ذات مرة كنت أصلي صلاة جهرية لوحدي، ولما انتصفت في الفاتحة صلى معي رجل، فهل أعيد الفاتحة أو أكمل الصلاة؟
نعم، إذا بدأت الفاتحة منفردا وتقرأها سرا في الليل ثم جاء واحد وانضم إليك، تجهر بالباقي، تبني على قراءتك وتجهر بما بقي. نعم.
يقول السائل: أبي وأمي خارج الرياض، هل يجوز أن العيد أقضيه في الرياض؟
ها؟
يقول: أبي وأمي خارج الرياض، هل يجوز أن أقضي العيد خارج الرياض وأنا بإمكاني أقضيه معهم خارج الرياض؟
هل يجوز إيش؟
يسأل عن أنه خارج الرياض وأهله، أهله وأبوه وأمه خارج الرياض وهو
في الرياض.
نعم.
أي نعم.
هل هذا من العقوق أن لا يتعيد معهم؟
لا، ما هو من العقوق، إن كان تعيد معهم هو أحسن، وإما تعيد معهم لأنه ما تيسر له يذهب، أو مربوط بعمل ولا تيسر له يذهب، فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يضع طرف شماغه ليسجد عليه فوق فرش المسجد؟
إذا كان له حاجة، إذا كان يحتاج إلى وضع شماغه يسجد عليه لأنه فرش المسجد عليه غبار ولا فيه رائحة كريهة، فلا بأس بذلك. إذا كان هذا لحاجة فلا بأس، مثل المكان حار أو فيه شوك أو حصى أو فيه رائحة أو فيه غبار ويضع طرف شماغه يسجد عليه، ما في بأس. نعم.
يقول: رجل ترك ثلاثة أوقات، هل يخرج من ملة الإسلام وهل تطلق زوجته؟
إذا ترك ثلاثة أوقات، بل إذا ترك وقتا واحدا، إذا ترك وقتا واحدا متعمدا تركه حتى خرج الوقت، فإنه يرتد عن دين الإسلام، عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.